الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن بدنة أول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة، وبدنة متوسطة متوسطة. وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنتهي ب27 درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى أمور، فمن صلى في جماعتكم 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع اثنين له 27 درجة، لكن درجات الأول أكمل. وأشبهها كثيرة معروفة، وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي رياض رحمه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يريد أن يقول الإمام النووي رحمه الله إن أول ساعة وآخرها سواء، وورد ذلك عند عبد الرزاق في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أشبه ذلك كثيرا، وقرب الفهم بالصلاة، فصلاة الاثنين وصلاة عشرات الألوف أو عشرة آلاف مشتركة في 27 درجة على اختلاف هذه الصلاة. حقيقة المشبه به أو ما ألحقه من الصلاة ينازع فيه، بأنه ورد 25 ورد 27، وقد حمل بعض أهل العلم 25 على حال و 27 على حال، وبينا هذا مفصلا عندما شرحنا هذا الحديث. ولكن ما دام أنه قد جاء في النص لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الساعات وقال أول الساعة وآخرها سواء، كان في هذا فيصلا. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى كلامه بإشارة لاختيار القاضي عياض، واكتفى بردها دون أن ينصح عنها. وكلام القاضي عياض فيه تقرير لمذهب مالك. القاضي عياض مالكي، سبق الإمام النووي في الشرح، قرر في شرحه مذهب المالكية، ولذا جعل بعضهم مسلما مالكي المذهب، مالكي المذهب، لأن الشراح المالكية سبقوا غيره، بل بعض الهنود المتأخرين من شرح صحيح مسلم كصالح فتح المنهم لما رأى إقبال العلماء على شرح النووي في الهند، فرأى أن ينصر مذهب الحنفية فشرح صحيح مسلم، وغيته أن ينصر مذهب الحنفية وليجعله يحل محل شرح النووي وهكذا. وذكرت لكم مرات وكرات إن أئمة الحديث لهم مذهب، ومذهبهم مستقل، ومذهبهم متقارب لا متطابق، وهم أئمة في النزع يكثرون الاعتماد على النقل، ومن على رأس هؤلاء الإمام مسلم. الإمام مسلم له مذهب، له كتب ومؤلفات، وله أبحاث في الألفاظ وزيادات تنبني عليها أحكام. فيما سمعنا أدب عظيم للإمام النووي نبه عليه في أواخر كتابه الأذكار، فذكر في أواخر كتابه الأذكار أن القول المهجور يذكر ولا يفهم لصاحبه، ويكتفى بالإشارة إليه مع التنويه على رجل الطريق، وهكذا صنع في مذهب من رد سنية التفسير، فالأحاديث الصحيحين التي فيها سنية التفسير كثيرة. قاض عياض كلامه في إكمال المعلم في الجزء الثاني صفحة 239 هذا نصه نقف معه قليلا حتى نعطيه حقه، ونحن نشرح شرح الإمام النووي. اليوم كلام العلماء ما أدخل أن تقف عليه عبر الحاسوب، وبالتالي الآداب تتفاوت والمهجور يظهر إذا لم يوجد العلماء الربانيون المحققون الذين يدعون الباطل ويعملون على نصر الحق بالدليل. وإلى الله المكتفى من الأجيال القادمة، وهذا التراث العظيم الذي يوضع بين أيديهم إن لم يكن عندهم قواعد البحث، وإن لم يكن عندهم آداب البحث وطريقة تلخيص وتخليص الحق من هذا، فنحن بين طريقين، بين جمود وجهود. نحن مبتلون بصنفين منه، صنف يجحد جهود السابقين، وصنف يجمد على جهود السابقين ولا يؤمن قواعد البحث، استخلاص استلقاء وتخليص الحق من الباطل. فنحن بين جمود وجهود، وكلاهما مبتل، وكلاهما كلا الطرفين مبتل. خلاص كلام الإمام القاضي عياض، كلام القاضي عياض هذا هو بحربه. قال: وأكثر العلماء وابن حبيب من علمائنا من أصحابنا على عمل المدينة المتصل بترك ذلك، عمل المدينة المتصل بترك التفكير وسعيهم إليها قرب صلاتها، وهو نقل معلوم غير منكر عندهم ولا معمول بغيره. وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون أن يجتمعون على أقل الدرجة، ومما يؤيد تأويله لآخر كلامه. نقف عند كلمة حجة الإمام للقاضي. قاضي عياض يريد أن يقول أن عمل أهل المدينة حجة، وعمل أهل المدينة المنتصر قال، وهذا مهم. كانوا يأتون في الساعة الأخيرة، فلو كان التفكير سنة ما فاتهم هذا الأمر. هذا الكلام ليس صحيح، هذا الكلام ليس صحيح. لماذا ليس صحيح؟ هل القاعدة التي اكتملها صحيحة أم لا؟ عمل أهل المدينة حجة؟ إن كان عمل أهل المدينة متصلا جيلا بعد جيل، وأخذ عن التابعين وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة بلا شك. فعمل المدينة حجة لا لشبابيكها وأبوابها وحيطانها وأرضها وتربتها وبساتينها، وإنما هو حجة في عمل موروث جيعاً. العجيب أن متأخرين مالكية لما كاد أن ينحصر في القرون متأخرة مذهب مالك في المغرب، وكثر أئمة المالكية في الطيروان، قالوا: هل عمل أهل الطيروان حجة؟ هل عمل أهل الطيروان حجة؟ فما فهموا المغزى من حجية أملا. وبناء على حجية عمل أهل المدينة الموروث المتصل المتلقى جيل عن جيل، قرر شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من كتاب من كتبه أن أقرب المذاهب للصواب في المعاملات مذهب مالك، لأن مالكا بنى مذهبه في المعاملات على المعاملات الموجودة في المدينة، ومالك أدرك نافعا ونافع أدرك ابن عمر، يعني هو أدرك طبقة تابعين. طيب، إذا دعوة الاحتجاج بعمل أهل المدينة صحيحة كدليل كلي، لكن كدليل يرضى الله تعالى عنه ما كانوا يبكرون ليس صحيح. ولذا قلت لكم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبكرون وكانوا يصلون، بل عد الإمام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث صفحة 300 قال: قيل أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك الذكور إلى صلاة الجمعة، يعني ترك التبكير بدعة، أول بدعة، والمراد بأول بدعة أول بدعة عملية، لأن أول بدعة عقدية بدعة خوارج وبدعة الرافض، المراد بأول بدعة عملية. ولما قلنا أول بدعة أحدثت في الإسلام يلزم من هذا أن عمل أهل المدينة المورود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وزمن التابعين إنما هو التفكير وليس عدم التفكير. فالزعم أن الصحابة كانوا لا يأتون إلا في الهاجرة وإلا في الفترة المتأخرة، ابن المنذر رحمه الله في عدة كتاب من كتبه فنده بالأسانيد وذكر أن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر في جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون مبكرين ويصلي بعضهم 8 ركعات وبعضهم 6 ركعات وبعضهم 4 ركعات، وصلاة الصحابي 8 ركعات قبل ما يخرج الإمام، يعني معناها يأتي قبل 2 ساعة. صلاة الصحابة 8 ركعات أقل شيء 8 ركعات تحتاج وقت طويل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تزيد عن 2 والـ3. وبالتالي التفكير هو الأصل عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يعجبني سؤال أكرم في سؤالاته، قال: طيب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان مالك يقول لا ينبغي التهجير إلى يوم الجمعة، فقال الإمام أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قيل في رواية الأسرم سؤال الأسرم قيل الإمام أحمد مالك لا يرى التذكير لصلاة الجمعة، فماذا قال؟ قال: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل الإسلامي الحديث حجة قائمة بنفسه، فإن ثبت عن مالك أن بعضهم كان يتأخر فلا يبغي أن هذه سنة عامة، فإذا هو كان عنده بعض من يراه يتأخر التابعين فهذا لا ينفي من يأتي مبكرا، فرؤياه الناس المتأخرين لا يمنع من وجود السابقين السابقين إلى صلاة الجمعة وأنهم كانوا يبكرون. فالقول أنه لا ينبغي التبكير خطأ، لكن القول أن من لم يأتي مبكرا فاته أجرا فهذا صحيح، فاته أجرا وأدى صلاة الجمعة صحيح. فلعل مالك مثلا تخيل أن بعض الناس اشترط في صحة صلاة الجمعة التبكير، هذا الكلام صحيح لا يشترط يعني لصحة صلاة الجمعة التبكير، لكن لصحة الأجر الثابت في الحديث لا بد له من الوصل ثم في الحديث ولا بد له أيضا من التبكير. هذا الكلام الأول للإمام قاضي عياض، إن ثبت عنده قوى نفسه في رد ما بعده، لكن لما نرى أن القاعدة التي بنى عليها ضعيفة فحينئذ يمكن أن نهدم وأن نناقش وأن نبين وأن نزيف الشيء الذي يتبعه الذي يتبعه. نسمع الذي يتبعهما.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه.
لا، أنا لا ينبغي أن أكمل ولست أنت، أنا بدأت بكلام القاضي عياض وما أكملت كلام القاضي عياض الذي سأصل فيه إلى ما أشار إليه من قال وما كان أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ممن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤون على العمل بأقل الدرجات. ثم قال: ومما يؤيد ذلك ومما يؤيد تأويله أيضا أنه لو كان كما تأوله غيره في سائر ساعات النهار كان حكم الساعات كلها في فضل واحد، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ثم الرابعة كذلك على الترتيب. يقول لو كان الأمر في تلك الساعة الأولى كل من جاء في الساعة الأولى له أجر واحد، وكل من جاء في الساعة الثانية له أجر واحد، وهذا أمر عندنا باطل، لأن الفضل ليس في الساعة، وإنما الفضل في الفضل في من؟ في من بكر، فليست العبرة بالساعات وإنما العبرة في التذكير. أكد ذلك بقوله قد جاء في الحديث يكتبون الأول في الأول، وجاء في الحديث فالمهجر كالذي يهدي بدنه، والرواية الأخرى ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه، يعني فرق الدقيقة بين شخص وآخر. يريد يقول إيش؟ فرق بين من جاء مبكرا ثم جاء الذي يليه بعده بدقيقة، فهنالك فرق بينهم، لأن الملائكة تكتب الأول فالأول، والحديث يقول الحديث يقول في حديث التذكير من جاء في الساعة الأولى والساعة الثانية، فيلزم من هذا مساواة صنف من الناس، مساواة صنف من الناس هم في حقيقة قدومهم متفاوتون، وهذا أمر لا يقبل، هذا الأمر لا يقبل. فهذا كلام القاضي الإمام النووي، فهذا الكلام اللي قررناه هنا أن كلهم لهم أجر واحد، لكن ليس أجر من جاء في أول ساعة من الساعة في أول وقت الساعة الأولى كالذي قدم بدنة سليمة، والذي جاء في منتصف الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة متوسطة، والذي جاء في الوقت الأخير من الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة هزيلة. فهم الثلاث الأصناف مشتركة بإيش؟ بنفس البدنة، ولكن هم متفاوتون فيما بينهم في الدرجة. قال هذا الكلام الذي قلناه يرد عصاب الرياض في كلامه، هو يومس بالرد على كلام القاضي عياض في هذا الكلام، ويرد على القاضي عياض بكلام مهم جدا، وهو كلام أصل أصول الإسلام، أن تقدير الثواب لا يعود بالعقل، وإنما تقدير الثواب يعود بالشرع. ثم يرد عليه أيضا بشيء ثالث مهم، إن أجر البدنة والبقرة وما شابه شيء، والقدوم المبكر الذي تفرق الدقيقة بين واحد وآخر شيء، القدوم المبكر عند الملائكة، الملائكة تكتب الأول في الأول، فالذي يسبق الآخر بدقيقة يتقدم له، والذي يشاركه في نفس الساعة يعطى نفس البدنة. فالأجور ليست للعقول، وإنما الأجور للشرع، فالشرع قضى في الأجور أن لها اعتبارين، اعتبار الأسبق فالأسبق عند الملائكة في الكتب، واعتبار الساعات، فمن جاء في الساعات فله في كل قسم جاء في ساعة معينة، كل هؤلاء لهم أجر على التفاوت فيما بينهم في هذا الكتب. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي الرياض رحمه الله. هذا كلامه الذي فيه الاعتراض. الذي يتأمل تأمل معي الأجور، ترى أن المكلف كلما تأخر ازداد اللوم عليه، وكلما تبكر كلما بكر كان أجره عند الله تعالى. انظر معي الفرق بين الدرجة الأولى الساعة الأولى والساعة الثانية في الحديث، الإبل والإيش والبقرة، الفرق بينهما قليل، الإبل قليل إهبط الساعة الثانية، البقرة والتبش أصبح الفرق بينهما أكبر. يعني سألنا أنا ما أدري، سألنا الأخوة الذين يعرفون أسعار الأنعام كم ثمن الإبل اليوم والبقر كم؟ كم الفرق بينهما؟ 200 دينار. فكم الفرق بين البقر؟ انزل درجة. كم الفرق بين البقرة وبين الكبش؟ يصير فرق كم؟ 400 دينار. فنرجع ننزل درجة، الفرق بين الكبش وبين الدجاجة يصير فرق كم؟ يعني دينارين و 200 دينار يصير 50 دينار، صار الفرق أكبر. والدجاجة والبيضة صار الفرق أكبر، فرق أكبر. ولذا الأجور ليست العقول، الأجور ليست العقول، أجور لمن؟ فيما يقضي به الشرع، الأجور فيما يقضي به الشرع. فكلام القاضي عياض كأن فيه ميلا لإعمال العقل، فيه مجد إعمال العقل. الأجر أصلا في الشرع ليس للعقل فيه دور، وإنما تقديره للشرع. وإلا قلنا ما قلناه، لو ربنا قلنا قبلات الساعة الأولى والثالث فروق بينهما تبقى فروق متقاربة، فروق متساوية. يعني فرق بين الساعة الأولى والثانية والثالثة لازم يكون شيء موزع توزيع متساوي، وهذا ليس كذلك، وهذا ليس كذلك. ولذا يرد على القاضي يعطي بهذه الأشياء للسمع. وهذا أدب جم عند الإمام النووي، لم يذكر قوله وأحال عليه وربحك على بطلانه وزيفه بعبارة ما فيها ردح ولا شتم ولا لعب. ويا ليت الردود التي تكون بين طلبة العلم ولا سيما أصحاب المنهج الواحد تركز على القول على القائل. اليوم جل الردود التي بين السلفيين ردود على منهج الخالفين وليست على منهج السلف الصالح. للمس فيها حظة يؤخذ بلازم القول، يدخل في نيتك ويعاقبك على نيتك. والله واحد منا يجاهد نفسه ما استطاع لذلك السبيل وهو يشك في نيته ويخاف أن يكون الله تعالى لم يتقبل منه. يأتيك واحد لا يعرفك ويدخل في نيتك وبيحرر إيش نيتك وبيقرر ومرد عليك وكأنه يعلم السر وأخفى، فكأنه قد نزل نفسه منزلة رب العالمين ودخل على نيتك وأفسد نيتك وجعل عملك الذي في ظاهره خير جعله باطلا. هذا ليس لأحد البشر. الواحد منا هو لا يعرف نية نفسه، لا يستطيع، هو يخاف، هو يعمل ويخاف، فكيف بالغير ندخل على النية؟ هل يقولون انظر إليه قال وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى رحمه الله واعتراض والآخر، مع أن كلامه في الحقيقة مقابل نقل. كلامه فيه غيبة عن أصل ثواب أن يكون من الشرع ليس من العقل. أصل ثواب يكون من الشرع ليس من العقل. والإمام أحمد رحمه الله لما سأله الأسرة قال هذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا شعارنا أن نحترم علماءنا وألا نحقرهم وألا ندندن حول التنقيص منهم ونبرأ إلى الله تعالى من ذلك، ولكننا لا ننظر إلى القائل وإنما ننظر إلى الدلائل. نحن ننظر إلى الدلائل ولا ننظر إلى القائل مع احترامنا لعلمائنا، فنحن نحترمهم لكن لا ننزل منزلة النص ولا نجعل أقوالهم حكما على النص، فالنص حكم عليه. فالإمام أحمد بكل سهولة إمام دار الهجرة، إمام كبير من الأئمة، إمام له هيبة، الأمراء المدينة كانوا يهابونه. قال الإمام الذهبي في السير تعدت هيبة من مالك إلى موطئه، فالموطئ عليه هيبة، والله الموطئ مالك عليه هيبة. ومع هذا قال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أسعد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول أي من العلماء إن خالفوا، فنحن يجب علينا أن نترك أقوالهم خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم معذورون بتركهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا أكون قد وفيت بما وعدت به في الدرس الماضي. نكمل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قبض بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قبض بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قبض سبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قبض دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قبض بيضة. فإذا خرجت إماما حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أما مراد هذا الفصل فمعنى قرب فصدق.
إذا قرب من قرب الزلفى إلى الله جل في علاه، والقربة تكون بدنية ومالية، وبدنية ومالية. البدنية الصلاة والأذكار، والمالية زكوات وصدقات، والبدنية المالية في الحج والعمرة. وهذه التذكير يعني صلاة الجمعة الأوقات التي يبذلونها في التذكير للصلاة والتضرع للإمام، هذا الله جل في علاه من كرمه وفضله جزاهم عليه بصدقة، هذا الوقت جزاهم عليه بصدقة. الناس يتفاوتون في الأعمال، يعني هذه الأعمال التي تأتي للجمعة وتتعطل 5 أو 6 ساعات في العمل، لو كنت تعمل الناس يتفاوتون في الأجور، في أجور الدنيا الناس يتفاوتون في أجور الدنيا، فالشرع جعل ميزان التفاوت قائم على التذكير لا على التقصير. إن شاء الله أنت تاجر تقصر في الساعة في 6 ساعات مثلا 100 دينار، لا صدقة 100 دينار، وذاك عامل يخصص في 6 ساعات 10 دنانير له صدقة 10 دنانير، لا اللي قالوا اللي يخصص 10 دنانير في الدنيا لو عمل لو جاء مبكرا يحصل بدنا، وذاك الغني اللي يخصص 100 دينار أو 1000 دينار في 6 ساعات لو جاء والإمام عن منبر يحصل بيضة وقد تفوته البيضة وذاك يحصل بدنا. فالآخرة في إشارة، في إشارة إلى أن هذه الساعات تعدل الموازين بالناس، هذه الساعات قليلة الميزان فيها يتعدل، والميزان فيها ميزان حرم الصرف وليس للدنيا فيها نصيب، ولذا الساعة تقوم بالجمعة سبحان الله، وكأنها يعني مقدمات تذكرك دائما بموازين الآخرة، وأن الأقرب عند الله عز وجل هو الذي يسارع في الخيرات والذي يبكر للصلوات. نعم.
قال رحمه الله: وأما البدن فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها وخصها جماعة بالإبل.
طيب، أما قول خصها جماعة فلم يعرف أن البدن أو أن البدن خصت بالإبل إلا من عطاء، فلو قال قال عطاء أو قال بعضهم أحسن من لو قال قال جماعة، لو قال قال بعضهم أو قال عطاء لكان أفضل، هذا مذهب لا يعرف إلا عن عطاء رحمه الله تعالى. طيب الآن هنا سؤال، قال كأنما قدم بدنة ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بقرة ثم كبشة ثم ذكر دجاجة ثم ذكر بيضة، هل الدجاجة والبيضة من البدن؟ هل هي من الأنعام؟ جواب لا. لماذا ذكر في هذا السياق؟ هذا كلام عند العرب معروف، وهذا باب من أبواب تحسين الكلام، وباب أيضا من أبواب توسيع الكلام، أن شيء يلحق بأصله وإن لم يبلغ مبلغه، والعرب تتجوز في ذلك فتقول متقلدا سيفا ورمحا، والرمح لا يتقلد وإنما الذي يتقلد السيف، فالرمح أتبعوه للسيف إتباعا، والمراد حاملا رمحا. والمراد بذكر الأخير أعني الدجاج والبيضة وهي ليست من البدن إشارة إلى أنك ما أخذت شيء، أنت ما أخذت شيء، أنت جئت لمغنم والمغنم فيه من الكنوز والذهب، وأنت يأتينا هذا المعنى مفصلا في الباب الذي بعده بالمنقول المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، المغنم قائم يستطيع الواحد يأخذ أنفس ما في هذه الدنيا، والعرب لا تعرف في ذاك الوقت أنفس من المدن، والصنف الأول أصحاب الساعة الأولى من الساعة الأولى القسم الأول من الساعة الأولى يختارون الأنفس والأحسن، أما الآخر أخذ ما شيء ما أخذ شيء، الناس يرجعون من المغنم بأنفس الأشياء وأنت ترجع بشيء لا يبلغ اليد، بشيء قليل، بشيء لا طيب لا كبير طيب مثلا، في هذا تنفير من عدم التأخير، هذا في هذا تنفير من التأخير، تنفير من التأخير، وأن المتأخر قضى فرضه ولكن فاته من المغنم أهمه وأنفسه وأفضله، الله تعالى هذا الحق له مغزى ومعنى في الشرع، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والمراد هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلك.
طيب هنا المراد بالبدن الإبل في هذا السياق، لماذا بذلك السياق جعل مقابل الإبل المقابل البدنة البقرة، فخرجت البقرة ثم ذكر الكبش، فخرج البقرة والكبش من البدنة، فلم يبقى من البدنة إلا بالتقسيم والتنويع البدنة ثلاثة أشياء وحدها، ثم ذكر البقرة ثم ذكر الغنم، فإذا الأولى خرج منها البقرة والغنم فلم تبقى إلا الإبل. فكل ما يذكر في الشرع بدنة ويقابلها بعدها بقرة فلا يراد به إلا الذي هو أرفع منها وهو الإبل. نعم.
قال رحمه الله: والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والماء فيها لواحدة كخمسة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجن.
إيش اللي يقول؟ يقول للبدنة للبقرة، يقول ليس هذه تاء التأنيث وإنما هذه تاء الولدة تاء الواحدة وليس تاء تأنيث، مثل قمح وقمح، فقمح ليست مؤنثة إنما قمح إيش واحدة جمعها قمح، ومثل شعيرة وشعير، فالتاء في شعيرة تاء الوحدة وليس تاء التأنيث، ولذلك يقول هذه تاء تاء الوحدة يعني الواحدة ليست جمع، وإنما ليست تاء التأنيث يعني بدنا سواء كان ذكر أم أنثى وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وسميت بقرة لأنها تذكر الأرض أي تشقها بالكوافة.
إذا رؤية البقر، رؤية البقر في المنام تدل على إيش؟ لو أن رجل رأى بقرة تنحى أو تذوى كما تأول بعض السلف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كناية عن موت أصحابي في أحد، فالبقر يصلح الأرض، فإذا رؤي في المنام أن البقر مات رجل يصلح الأرض يصلح القلوب، رجل عالم رجل واعظ رجل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر رجل يحسن بالناس يموت، هذا معنى رؤية موت البقرة في المنام. البقرة سميت بقرة لأنها تشق الأرض وتنفع الخلق، فكل الخير قائم على إيش؟ الزراعة، وبعد الزراعة تقوم الصناعة، وبعد الصناعة تقوم تجارة، وسبب تقهقر المسلمين تركهم للصناعة الزراعة، وإذا أراد المسلمون أن يقوموا فلا بد أن يبدأوا من الزراعة. ولذا أعجبني قول بعض المتأخرين قال: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه، من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. يعني قراره من غير رأسه يعني يا صندوق النقد الدولي يأمر مقابل المدد الدين ترفع الأسعار، ترفع الأسعار من هنا والحين، وليس لأن الحكومات تحب أن تلد الناس، ولما هذه قرارات، هذه قرارات من أصحاب الناس، هذه قرارات من أصحاب الأموال وهكذا. فالبقر سمي بقرا لأنه إيش؟ لأنه يشق الأرض، يشق الأرض ويصلح الأرض فسمي بقرا. نعم.
قال: والبقر الشق، ومنه قولهم بقر رضما، ومنه سمي محمد الباقرة رضي الله عنه لأنه بقر العلم ودخل فيه مدخلا دليلا ووصل منه غاية مرضية.
هذا الباقر هذا أبو جعفر محمد ابن زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، لما مات جده الحسين كان عمره 3 سنوات كان صغيرا، وأهل السنة لا أكرمكم أقول لكم ما في نفسي وفي قلبي، أهل السنة قصروا في فتح آل البيت، أهل السنة قصروا في إبراز فقه آل البيت، وتعلق بفقههم المبطلون والغالون فيه، وفقه البيت كفقه الأصحاب، فقه البيت منهم علماء كبار وأجلهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الباقر إمام من أئمتهم، بل هو أحد الأئمة 12 عندهم من المعصومين، وتوفي في 113 بالحميمة. تدرون الحميمة وين؟ قرية بين معان وبين العقبة، وتخارج من العقبة إلى معان، إلى معان عفوا، تخارج من معان إلى العقبة تكون على يمينك قرية الحميمة، ونشأت دولة بني عباس هناك، وقتل على إثرها الباقر، قتل هناك ولكنه حمل ودفن دفن وين؟ دفن في قبة العباس في كان الذي فيه مجموعة من آل البيت في الوقيع رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى. فجعفر من أهل العلم بلغ في العلم مبلغا عظيما قل من يذكره ويذكر اختياراته كما يذكر اختيارات الصحابة. وهذا قصدي أنا بأن أهل السنة قصروا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه من هذه السنة أشار لهذا، وكان في بعض الأحيان يشير إلى أن يعني إذا مذهب بعض أصحاب البيت يقرر ويدقق في هذا، ويعجبني جدا صنيع الإمام الدارقطني في الجزء الباطن الصغير المحفوظ في المكتبة الظاهرية وطبع وحده في كتاب فضائل الصحابة، الكتاب الذي أظن الجزء الذي طبع 29 يعني كتاب كبير كتاب الدارقطني، وشرط الدارقطني في كتابه الاقتصار على ذكر مدح الصحابة للقرابة ومدح القرابة للصحابة، هذا شرط الإمام الدارقطني في كتابه، لم يبقى منه إلا قطع يسيرة، وأظن مع الأيام حبالة وأظن أننا إن شاء الله ننجح هذا الكتاب. هذا الكتاب من أين تأتي أهميته؟ تأتي أهميته لأنه يهدم مذهب الشيعة هذه الأيام القائم على وجود عداوة بين الصحابة والقرابة. فإن أثبتنا أن الصحابة يعظمون القرابة والقرابة يعظمون الصحابة، إيش عملنا؟ هدمنا مذهب الشيعة، هدمنا مذهب الشيعة. الإمام الدارقطني والإمام الشوكاني المتوفى 1250 في اليمن من قريب ألف كتاب سماه إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي، يسر الله العبد الضعيف أن حققته، وذكر فيه 16 طريقا من طرق أئمة الزيدية أنهم يتجرؤون إلى الله ممن يطعن في أصحاب رسول الله، وأنهم يعظمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان التشيع في اليمن خفيفا، وكان التشيع في متأخرين الزيدية خيرا من التشيع في الاثنى عشرية، لأن أئمة الاثنى عشرية في هذا الزمان وعلى رأسهم الخميني عامله الله بما يستحق هو الذي كان غاليا، وكان شيوخه من الدرود ومن النصيرية، فهو ألصق في الاثنى عشرية غلو الدروز والباطلية. والآن الذي يتزعم التشيع في الدنيا هذا صنف من التشيع الذي تقوله مبارك، فاختلط هذا التشيع بالحقد على العرب، ولذا العرب إذا وقع بين أيديهم فحينئذ يعني يظهر الغل ويظهر الحقد. إلى الله المستشفى وخص الله نكينا شرهم. طيب على أي حال ما لنا ولهذا، هذه ومضة مهمة ومناسبة ذكر الباقر نسمع.
قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم كبش الأقرن، وصفه بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة ولأن قرنه ينتفع به.
يعني الآن ثمن الغنم والكبش ليس فقط ثمن الغنم والكبش بأنه سمين أو نحيف، الصورة لها يعني أثر ثمن، حتى أن بعض الشياه تباع بآلاف الدنانير بشكلها، ولذا في هذا إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بكبش ورد في الحديث قال ينظر في ثواب ويبرك في ثواب ويمشي في ثواب. شو يعني؟ يعني عيونه كحيلة في ثواب، حول عيونه في ثواب، حول يبركم في ثواب، أسفل قدميه سواد وهو أرجل، تنظر إليه شديد سديد جميلا، ينظر في سواد، يبرك في سواد، يمشي في سواد. يعني الكبش كنت أدرس مرة درس الأضحية، أحد إخوان اللحامين رحمه الله قال أنا أريد أخذ الثوب في يد السنة أزين الثوب، لا، الشرع يريد أن يكون نفس الكبش جميل. فالكبش المليء الأقرن الذي له قرون، فالقرون زينة للكبش، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كبشا أقرن، قال كبشا أقرن، يعني لما يريد النبي وكان إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أن يجازيك فهو شكور، وما معنى أن الله شكور؟ يعطيك أكثر ما أخذ منك، خذ من الساعات قليلة، هذا جاء قبل الساعة الأخيرة بالساعة، هذا الذي جاء في الساعة الرابعة، عطاء، عطاء جزيل وعطاء جميل، فالعطاء جزيل جميل، فمن جماله أنه ليس الكبش، وإنما من أحسن أو من أجمل أنواع الكباش، وهو كبش أقرن، فذكر الأقرن لتناسب مع هذا المعنى، وفي إشارة كما قلت إلى أن الله شكر، فشكور الذي يجازيك أكثر مما أخذ منك. طيب.
قال رحمه الله: والدجاجة والدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان، ويقع على الذكر والأنثى.
بل ذكر قطرب في مثلثاته أنه يصلح أيضا الضم، ضم الدال. قطرب جمع المثلثات، المثلثات الكلمة التي يجوز فيها ثلاث وجوه: الضم والكسر والنصب، فيصلح أن يقال دجاجة ودجاجة ودجاجة بالرفع والنصب والكسر. نعم.
قال ويقال،
قال وقع على ذكر الأنثى، إيش اللي يقول؟ يقول التاء تاء الوحدة، وليس التاء ثالث. إيش جمع الدجاجة؟ دجاج، جمع دجاجة دجاج، فالتاء فيه ليست الثاني وإنما هي الوحدة كالبقرة وبقر. نعم.
قال رحمه الله: ويقال حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان. الفتح أفصح وأشهر، وإن جاء القرآن قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة.
طب إيش لازم معنى، ايش لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم خبرت الملائكة؟ ايش لازم، ايش لازم خبرت الملائكة؟ انها توقفت عن كتابها، وقف عملها. طيب متى يتوقف عمل الملائكة؟ لما يبدأ الذكر، وفي هذا اشارة الى عظم ذكر الله، في هذا اشارة الى عظم ذكر الله جل في علاه، وان الايمان من دليل وهو على المنبر أن يذكر الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأما اسم الفاطمة.
هذا الأسلوب كما ترون يغيب عن شرحنا ويعود، يغيب ويعود، وفي هذا إشارة إلى أن النووي رحمه الله خرج عن بعض ألفاظ الفاطمة أحيانا، يعني الإمام النووي مدرس كان يدرس 14 درس اليوم رحمه الله رحمات المتابعة، 14 درس في 14 فن في اليوم الواحد، هذه الإمامة. الإمامة أن تكون متفننا، والإمامة أن تكون مصلحا مربيا مع العلم. فكان الإمام النووي رحمه الله الآن بذلك بلغات الفصل، ثم رجع على فوائد الفصل، هذا امتاز به العين عن ابن حجر شرح البخاري. العيني رتب هكذا وانتقار، وابن حجر ما رتب عمله، مع انه ابن حجر والعيني كانوا عجائب، ولذا قالوا من مثل اخر، قال الجواد كان يوصل بعض الشرح الاوراق والمسجد وصلها لبعض لبعضهم بعضا. وانا وجدت ان القاضي ابن حجر والعيني اشتركا في عدد من الشيوخ من منشر البخاري، وعلى راسه ابن مرقب والبلقي، كلاهما من أمجد وأشهر تلاميذ ابن حجر العيني، من تلاميذ ابن مرقب والبلقي. ووجدت في فتح الباري أخذ شروحات ابن مرقب في الإعلام لفوائد من الأحكام في التفاني والجمل، أيهما نقل تذهب إلى العمدة تجد نفس كلام الحافظ، فكثير ممن حاكم بينهما غفل على اشتراك شيوخه، وأن الاثنين أخذا من شيخ واحد. هذه ينبغي أن تكون يعني فيها تحتاج أيضا تذكر وتبصر عند الكلام على المفاضلة له. هذا الفصل جميل، بدأ بالكلمات ثم جاء الفقه والفوائد المستنبطة من الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وأما فقه الفصل ففي بالكسر على التذكير إلى الجمعة.
حتى التذكير هذا قام الحديث، لكن فيه فضل التقدم مع الاغتسال، من غير الاغتسال ما في هذا الأجر. وفيه أيضا أن من تقدم بدون اتصال لا أجر له، وأن الجزاء من نفس العمل، وأن الإنسان كلما تقدم كان ثوابه أعظم عند الله عز وجل. وفيه أيضا أن الملائكة يحبون ذكر الله ويتركون عمله. وفيه أيضا إثبات السمع والاستماع للملائكة، أن الملائكة لهم سمع واستماع. وفيه أيضا أن الخطبة تسمى ذكرى، فإن ذكر الله تعالى فلا تنصرف عن هذا الذكر الأعظم. إذا قيل لك السلام عليكم أعطى صباح بجانبك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ابقى مع الذكر الأكبر، اترك هذا، اترك كل هذا، وافعل هذا بنفسك، ولكن هذا ذكر أعظم، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا، وهذا الذي سيبينه الإمام مسلم في الباب الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله: وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وغيرها بحسب أعمالهم، وهو من باب قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير،
فلا تستحقر صدقتك، فكما عند الحبان درهم صدقة 100,000 درهم، واحد عنده مليارات وقد صدق 100,000 درهم، واحد ما عنده شيء وصدق بدرهم، الدرهم الذي تتصدق به أفضل عند الله من 100,000 من يتصدق به غيره. فيا أيها الطالب، يا من لا يعمل، يا من هو فقير، تصدق، تقوا النار ولو بشق تمرة، لو بشق تمرة. العبرة أن تكون النفس جوادة، يعني لا تنخل على نفسك بهذا الأجر. نعم. في القليل والكثير يسمى صدقة. نعم.
قال: وقد جاء في رواية النسائي بعد الكبش بطة ثم دجاجة ثم بيضة، وفي رواية بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، وإسناد الروايتين صحيحان.
بودي وأرجو الله أن يسمع هذا، فمثل هذه المواطن كل مجلس آخر نأتي بالطرق، ومن خالف من، ومين اضطرب لبيضة، ومين قال بطة. وشيخنا رحمه الله حكم على هذا في سنن النسائي بأن هاتين اللفظتين شاذتان، الإسناد ظاهره الصحة لكن لا يلزم الإسناد حتى يكون صحيحا، فلا بد من رواية العبد الضابط مبتدأ السند إلى منتهاه، لكن وغير انقطاع، لكن غير شذوذ، ألا يخالف الواحد من هو أكثر منه عددا، ألا يخالف الضعيف من هو الثقة من هو أوثق منه، أو الضعيف الثقة، حتى لا يكون الحديث شاذا أو منكرا. فإن خالف الضعيف الثقات كان منكرا، وإن خالف الثقة من هو أوثق منه كان شاذا. وشيخنا رحمه الله حكم على هاتين اللفظتين اللتين فيهما زيادة البطة، وفي اللفظة الأخرى فيهما العصفور بالشذوذ. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل وجعل البقر في الدرجة الثانية.
خلينا نقول شيء قبل ما نبدأ حتى نفهم الأمر بشيء من تدقيق وتفصيل. النص الوارد في الهدي كالمهدي بقرة، كالمهدي بدنة، كالمهدي بقرة. النص الوارد في الإيش؟ الوارد الحديث كالمهدي، وفي الرواية التي معنا والتي بين أيدينا كمن قرب القرابين. والقربان شيء أعم من الهدي، لكن رواية البخاري كالمهدي بدنة، كالمهدي بقرة. إذا هذا الترتيب في الهج، والهج هو الذي يساق في الحج. طيب الأضحية، هل هذا الترتيب ورد في الأضحية؟ جواب لا، لكن من ألحقه بالأضحية كالشافعية والحنفية قالوا الإلحاق بالغاء الفارق لا فرق، كل هذه ذبائح لله، وهذه عبادة وتلك عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الهدي قدم الإبل ثم البقر ثم الشياه، فقالوا الهدي عبادة والأضحية عبادة، وبالتالي الإبل أفضل من الشياه. هذا كلام هذا المذهب. ما قلنا؟ ما قال هذا للحق أنه نازل فيه؟ قال لي ما تنازلون فيه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى بإبل، النبي ضحى بالشاه، النبي ضحى بالشاه، وعقل الشاه تكون بالإيش؟ بالشياه، والأضاحي تكون بالشياه، والهدي يكون بالإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضحي عن نسائه كما في رواية الجابر من حديث جابر صحيح مسلم، وضحي أحسن لبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى بالإبل، ضحى بالبقر، ضحى بالبقر، لأن أضحى بالبقر جائز وبالإبل جائز اتفق، لكن الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل في هذا أم في هذا. فمن نظر إلى فعله خاصة قدم الكبش على غيره، ومن نظر إلى عظم الأجر الوارد في هذا الحديث وجعل الأضحية تلحق بالهدي بإلغاء الفار قدمه. نسمع الكلام قبل أن نعم.
قال رسول الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا.
تبه، قال أجمع في الهدايا.
واختلفوا في الأضحية، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدايا،
في إلغاء الفارق بينهم.
ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالتشعير.
إذا نظر إلى فعله، والنظر إلى فعله أمر فيه خصوص، وذاك فيه إلحاق، ومواردة الخصوص أقوى. نعم.
قال: وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على المدائن.
ما نقول قياس، نقول إلغاء فارق، لأن القياس فيه إعمال علة، والعلة غير ظاهرة، وإلغاء الفارق فيه إعمال معنى، وإلغاء الفارق من دلالات المفهوم، والقياس من دلالات المفهوم، والفرق بينهما دقيق. نسمع.
قال: وأما تضحيته صلى الله عليه وسلم بالكبشين فلا يلزم منها تضحيه الغنم، لأنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم، أو فعله ببيان الجواز. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر.
طيب، نسمع منكم في الدرس القادم أو من بعضكم يحضر هذه المسألة وينظر التفصيل أيهما أفضل، الأضحية بهذا أم بهذا. الأدلة متقاربة لكن نحتاج إلى مرجحات. نسمع آخر فطر.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: حضرت الملائكة يجتمعون الذكر. قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وظيفتهم كتابة حافظ
محمد. إذن بقيت مسألة التفضيل، نسمع منكم أو تكتبون لي، تكتبون لي في هذه المسألة، يعني تنظروا في المراجع وتكتبون، ونبدأ بالباب الذي بعده وبعد الدرس السديس قادم. اسمعكم ان شاء الله تعالى التفصيل في هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اخ يقول: ما الحكمه من ذكر هذه الانواع الخمسه في الحديث ولم يذكر صلى الله عليه وسلم انواعا اخرى، مثل كاننا قرب ذهبا او كاننا قرب فضه؟ الجواب: وفقنا الله واياكم بالصواب، أن هذا المال هو الدارج الشائع في ذات الزمن، ومنه يرد على أهل الباطل من أمثال جمال البنا أخو حسن البنا في كتابه الذي طعن فيه الصحيح. قال: كيف النبي يقول إذا مات الميت تبعه ثلاث فعاد اثنان وبقي واحد، تبعه ماله وأهله وعمله وبقي العمل، ورجع المال ورجع لك، كيف ما بيرجع؟ ضم مسكين من الأموال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت 400 بنوك ودنانير ودراهم، أغلب المال في ذاك الزمان كان إبل وبقر وكان خيل وحمير أجلكم الله. فالناس لما كانت شيء كانت تركب أموالهم، تركب الأموال، فلما يدفنون إيش الذي يرجع؟ المال والأهل. إيش اللي يبقى؟ أكثر عقدة في رد أحاديث الصحيحين التي انتشرت في هذه الأيام إسقاط واقعنا على واقعهم، ومنه يعلم أننا ما لم نعلم أحداث لا نستطيع أن نفهم لها. بل قل ما لم تعلم أحوال العرب قبل الإسلام لا تستطيع أن تفهم كثيرا ويكثر. بل قل إن جميع من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بذكر محمد صلى الله عليه وسلم يذكرون الحياة التي تسبق اليوشع حتى تفهم جلال سيرة، حتى تفهم الدروس من السيرة. فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع؟ هي الأموال. لذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما قال المال قال في الفتح قال والمال هو الساكت الناطق. شو الناطق؟ نعم. وش الساكت؟ الأرض والعقار. والأموال قليلة، الذهب والفضة. ما ضرب المال ذهب وفضة إلا في زمن عمر رضي الله عنه أو في زمن قالوا هشام عبد الملك، قبل هذا ما في ضرب أموال. وأغلب البيع والشراء كان مقايض، والحياة كانت قائمة على إيش كانت قائمة؟ الزراعة. والصناعات تكون خفيفة فيما يحتاجه الناس. على أي حال هذا هذه الحكمة. أخ يقول ويخبر خبرا يقول شيخنا المفضل متع الله بك وزادك هيبة، من جميل ما أورده الإمام الذهبي في ترجمة الإمام مالك في تذكرة الأنصار أن الإمام مالكا كان في مجلس أبي جعفر المنصور، وكان طفل من أبناء أبي جعفر كلما دخل المجلس صر، فقال أبو جعفر الإمام مالك أتدري يا إمام مما يسر هذا الصغير؟ فقال الإمام مالك لا، فقال أبو جعفر من هيبتك. يعني أبو جعفر أمير المؤمنين يقر أن للإمام مالك هيبة. دخل الإمام مالك يقف في الصف الأول خلف الإمام وجد بساط مكان للصلاة، قال أبو عثمان قال أمير المدينة، قال أخرجوه وجدوه، خرجوه وجدوه، خرجوه وجدوه. إيش هذا العام؟ هل شو بدعة هذه؟ يعني مثل هذا لا يقف خلف الإمام. فكان له هيبة، كانت الأمراء والملوك تخافه وتهابه رحمه الله تعالى. أيهما أفضل، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في المسجد للشروق والذي نام هذا الوقت وسبق الأول في التذكير إلى الجمعة؟ كلهما أفضل باعتبار، كل منهما أفضل باعتبار. أيهما أفضل، من كان بيته قريب أم بعيد من المسجد؟ نفس السؤال. قال الإمام القيم قال المشي من البيت البعيد أفضل، والسكنة في البيت القريب أفضل. السكنة في البيت القريب من المسجد أفضل، والمشي من البيت البعيد أفضل. في حديث بني سلمة البخاري ومسلم رواية رائعة، قال أراد بنو سلمة أن يقربوا من المسجد فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. البخاري ومسلم قال أن تعرى المدينة، فقال بني سلمة آثاركم، أيلزموا آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم. قال العلة إيش؟ تعرى المدينة. إيش يعني تعرى المدينة؟ يعني فجأة أهل المدينة جانب بعضهم بعضا يجدون العدو بينهم، فلما يكون مجموعة على الأطراف لا يتمكن العدو منهم مرة واحدة. فذكرهم بالأجر في المشي للصلاة، وذكرهم بأن لا تعرى المدينة. وهذا أصل من عشرات الأصول التي تحتاج إلى جامع فيما قررناه في هذا الدرس من اشتراك النية، اشتراك النية، وأن الأعمال تقبل أكثر من معنى. والله تعالى لا. هل عطلة يوم الجمعة في السنة حتى تدرك التفكير؟ ما عندنا عطلة يوم الجمعة. قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من رزق الله، تبتغي الرزق، ما عندنا عطلة يوم الجمعة. لكن عندنا تضحية، وعندنا قبل الصلاة يوم تزكية. ما أجمل تزكي النهار ثم تطلب الأجر بعد الصلاة ثم تنام، ثم الساعة الأخيرة في مقابل من تعب وعمل توزع الأجور، فأجرك ساعة الاستجابة. أجرك في هذا الوقت إنما هو ساعة الاستجابة. هل يشرع الوضوء عند أداء وقت الجمعة؟ وقت الجمعة يا إخواني تبدأ في الوضوء، تبدأ في تغسل النجاسة على الفرجين ثم توضأ وضوء أثر الصلاة ثم رأسك ثم يمين ثم الشمال ثم تعمم مما تكون جاهزا للصلاة. وقد ثبت عن بركتنا عن ابن عمر أن الوضوء يكفي عن أن الغسل يكفي عن الوضوء. لماذا الإمام النووي خالف القاضيات هذا الشرح؟ الإمام النووي شرح كتابه في مدة طويلة وليس في مدة صغيرة، في مدة. وبعض الأحاديث يأتيه يعني يأتيه ملكة وذوق ويأتيه تنويع، والتنويع غير ظاهر إذا المدقق بالجملة. مثل الإمام النووي من أول الشرح إلى آخره سيام، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا. توفي اليوم فضيلة الشيخ سعد الصين رحمه الله تعالى، وكان يكون بيننا في الأردن وعاش فترة طويلة في الأردن مسؤولا عن ملحق التعليم، ورأينا منه خيرا وصفاء وحرصا على التوحيد ويسرا في الحياة على وجه عجيب غريب. فأسأل الله عز وجل أن يجيرنا في مصيبتنا وأن يعوضنا خيرا منها. نحفظ الشيخ سعد أنه من الصالحين وأنه من أشد الناس حرصا على التوحيد وأكثر الناس زهدا في هذه الحياة. فعلى الرغم من مناصبه وطرائقه إلا أن الدنيا لم تغيره، وكنت ترى فيه المؤمن ورع الذي قلت له اتق الله تقلب وجهه وتغير، وكان أمارا نهاء، وكان يكاتب الصغار والكبار والمسؤولين بالسر وينصحهم. أذكر أني سمعت منه قال زرت ما أدري قال السيفوي أو السيطاب أظن السيفوي، قال فرأيت خمرا أو لحم خنزير، رأيت لحم خنزير في السيطاب. قال فكرة الستاون جميلة، إن واحد يتنضع فيجمع كل حاجاته في مكان واحد توفر على طالب العلم الوقت. قال لكني تفاجأت خلولك في خنزير. قال فتأكد في خنزير. قلت أين المسؤول؟ قال اشترد منه. قال أنا أريد أكلمه. قال ما المسؤول غير موجود مسافر. فعلا كان المسؤول كان مسافرا. قال فكتبت له رسالة وطلبت الجواب فأبوه. قال فمرد بجواب. قال فتابعت. قال فمرد بجواب. قال ثم علمت أن المسؤول رجل مسؤول عن إسرى في تبوك، يعني يعيش في تبوك وهو أصلا أردني يعيش في تبوك. قال فخاطبته وطلبت منه جوابا، أخذت اسمه وكتبت له رسالة أنه لماذا تريد أن تمسكن، لماذا تريد أن تنزيل. قال فأبوه. قال فجعلت بعض الأمراء يخاطبه، يعني طلبت بعض الأمراء أن يخاطبه. قال فاستجاب ووعد خير. فكان أمارا، كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، وكان متواضعا جدا، وكانت حياته سهلة. جاء مرة الأردن والإخوة تسابقوا في دعوته، فقال أنا أريد أن أزور فلان وسمان. قال أريد أن أزور فلانا و لا أريد الطعام لكن أريد يعني الإكرام المعقول. فاتصل بي بعض الإخوة فقال الشيخ مهما قدمت له لا يأكل، مهما قدمت له لا يأكل، فكان الله في عونك. فسألت بعض عارفيه وبعض، قال الشيخ لا يأكل أي شيء مصنوع، أي شيء طبيعي يأكله، يعني عصير طبيعي يشرب لكن بالثلج لا يشرب. يقول تأتي بماء إذا عملت قهوة سادة أو سقهوة. قال هذا ما أبيض، إيش جلو أسود؟ قال ما أبيض، كل ما أبيض. فيعيش حياة هنيئة، حياة بعيدة عن الكلفة وبعيدة عن الحياة هذه. فالذي ينظر للشيخ يرى فيه زهد ظاهر، فرحمه الله تعالى. أظن أن طلبة العلم خسروا كثيرا في وفاته، خسروا سمتا وخسروا صفاء، وعلمه كان قائما على الصفاء. ورأيت له مكاتبات سفر الحولي وسلمان الهودة ونصائح بليغة بكلمات جامعة حسنة. أذكر أنه كتب لسلمان تركوا علم الشريعة واشتغلوا في علم الحجامة أو شيء من القبيل. فيكتب له يقول أنت الآن أصبحت حجاما وما بقيت عالما. فارجع للعلم واترك الحجاب، اترك الحجاب واترك الطعن في الناس وتشريط الناس والبحث عن أعراض الناس. فكان له كلمات وعبارات في الحقيقة فيها صفاء وفيها حب للتوحيد، يحب التوحيد حبا جما ولا يعني يدعو إليه. وأظن آخر كتاب كتبه وطبع أظن من قريب طبع دار اللؤلؤة في لبنان سيرة داع إلى التوحيد، فكتب سيرته قبل وفاته بفارق سيرة داع. فكأني به والله تعالى أعلم كان يشعر أن وفاته قريبة، فلخص حياته في أنه داع إلى التوحيد، وكتب في هذا الكتاب أشياء جميلة جيدة. أسأل الله عز وجل أن يرحمه، وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا وإياكم وإياه في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.